طلبات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا تسجل ارتفاعا بالأسعار من غير سبب مقنع، فالكمامة التي تحافظ على تنفس نظيف يقلل من انتقال العدوى تتضاعف أسعارها عشرات المرات بسبب جشع المتاجرين بها.
أهلا وسهلا بكم في برنامج رجل أعمال، الحلقة الثالثة، السيطرة على الأسعار. رح نناقش بهذه الحلقة موضوع جديد، هو عملية السيطرة على الأسعار اللي تقوم به الدولة، وليش ما تقوم الدولة بالسيطرة على الأسعار وتحديد سعر لكل منتج موجود ويباع بالسوق. فبالأخير هذا الشيء قد يبين أنه الدولة معتنية برعاياها وبالمواطنين، فبالتالي المواطنين رح يكونون يأخذون أفضل الأسعار إذا الدولة سعرت كل شيء، ورح يتخلصون من الفساد وجشع التجار وإلى آخره. فليش الدولة ما تقوم بهذا الشيء؟ وهل هذا الشيء رح يفيد المواطنين أم رح يضرهم؟ هل هذا الشيء رح يقدم أفضل خدمة للمواطنين؟ هل هذا الشيء رح يؤدي إلى أنه المواطن يستفاد من هذا القرار ويأخذ أفضل الأسعار، أم أن هذه الأسعار رح تفيد أشخاص آخرين؟ رح نناقش هاي الفكرة وغيرها من الأفكار بهاي الحلقة، فكونوا ويانا. فالسيطرة على الأسعار وعدم ارتفاعها هي من أهم الأمور اللي تشغل الدولة، فارتفاع الأسعار يؤدي إلى سخط كبير من الشعب وعلى الدولة بالذات، لأن الدولة أكيد هي المسؤولة عن الأسعار بالأخير إذا ما ارتفعت. كذلك فإن ارتفاع الأسعار يمثل فرصة للمعارضين للدولة لترويج أنفسهم، فنلاحظ أن المعارضين للدولة في حالة ارتفاع الأسعار راح يقومون بزيادة نشاطاتهم ويخرجون إلى العلن لإعلام الناس بأن هنالك تجار الدولة لا تسيطر عليهم وإلى آخره، فالسخط يكون مضاعف على الدولة. للأسف فإن عدم فهم الجمهور بشكل عام للقضايا الاقتصادية قد يعطي بعض هؤلاء السياسيين القدرة على الوصول لأماكن متنفذة في الدولة، وعند الوفاء بوعودهم بتخفيض الأسعار صناعيا تتوالى المشاكل الاقتصادية في القطاعات المتضررة. يعني أن هؤلاء السياسيين اللي يناجدون بأن الدولة يجب أن تخصص مبلغ معين لكل بضاعة معينة في السوق، هذول قد يصعدون بالحملات الانتخابية اللي يخوضوها بالفترات اللي يكون فيها الأسعار مرتفعة، فبالتالي عند وصولهم لسدة الحكم ينقصون الأسعار، وبالتالي رح نلاحظ التداعيات اللي تصير عندما يقوم شخص بتخفيض الأسعار اصطناعيا، أي إجبار التجار أن يبيعون بأسعار قليلة. في الحقيقة فإن مسألة السيطرة على الأسعار ليست بالمسألة الجديدة، وخصوصا عندما نتحدث عن أزمات معينة تمر بها الدولة كالحرب، الفيضان والأوبئة أو غيرها من الأمور اللي قد مر بها بحياتنا. فتجد أن الحل الأسهل لمتولين السلطة هو أن يقوموا بإعلام الشعب بأنهم قاموا بما يجب القيام به، وهو زيادة السيطرة على الأسعار، وأن الزيادة الحاصلة هي نتيجة الجشع اللي مارسه التاجر. فخلي ناخذ كمثال بهاي الحالة شيء قامت به الحكومة العراقية بعهد الرئيس صدام حسين بالتسعينات، عندما كان العراقيين يمرون بحالة الحصار الاقتصادي. فخلي نقرأ الخبر وبعدين نعلق عليه، وراح أقرأ الخبر بالنص من براثا نيوز الموقع اللي نشر هذا الخبر. في تموز يوليو عام 1992 في عز الحر، كان العراقيون يتهيئون لأعوام قاسية قادمة بسبب الحصار الاقتصادي الذي فرضته الأمم المتحدة، وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل حاد ومفاجئ. وصف أبو مهند صاحب محل تجاري في حي جميلة يوم 25 من ذلك الشهر بيوم مشؤوم، فقد انتشرت الآلاف من قوات الطوارئ والأمن الاقتصادي في شوارع بغداد الرئيسية وفي مراكز العاصمة التجارية، وتم إلقاء القبض على عشرات التجار العراقيين بتهمة بيع الطحين المستورد آنذاك بسعر 180 دينار للكيلو الواحد. هذا الخبر من موقع براثن نيوز مثل ما قلت لكم فهذا هو عبارة عن التصرف اللي قامت به الحكومة العراقية بعهد الرئيس صدام حسين تجاه التجار، اللي قالت الحكومة في ذلك الوقت أنهم يستغلون الوضع الحالي، وأن ارتفاع الأسعار بالنسبة للمواد الغذائية وبالتخصيص الطحين في هذه الحالة هو نتيجة الجشع أو التآمر أكيد في ذلك الزمن على الحكومة العراقية. فإيش قامت الحكومة؟ قامت الحكومة بحبس هؤلاء التجار وأعتقد أعدمتهم، وهذه حادثة شهيرة حصلت في العراق في سنة 1992. في هذا المثال نجد أن الحكومة تحاول التنصل من واجباتها وتحميل مسؤولياتها بعدما كانت هي سبب بالحصار، بأن تختلق أعداء داخليين وتعاقبهم بالإبادة وتقدمهم للشعب وكأنهم من تسببوا بالمشكلة بسبب جشعهم. فحنلاحظ بالشرح القادم أن ارتفاع الأسعار في هذه الحالات لا يكون بسبب التاجر، قد يكون بسبب تاجر معين، ولكن من النادر جدا أن يكون التجار متفقون على أن يرفعوا أسعار سلعة معينة في السوق. فراح نلاحظ هذا من خلال الأمثلة اللي راح نعطيها خلال هذا البودكاست، فخليكم ويانا. فعادة ما نعرف أهمية شيء إلا عندما نفقده، فكمثال الكهرباء عند انطفائها نشعر بأهميتها بحياتنا. كذلك الاختلاف اللي تخلقه الأسعار بشكل طبيعي نتيجة العرض والطلب أو نتيجة حادثة معينة مثل الفيضان وغيرها، فلا يمكن أن نشرحها، وما قد يحدث عندما تنتفي الحاجة إلى هذه الحالة عندما تقوم الدولة بتخفيض الأسعار اصطناعيا، إلا عندما نعطي أمثلة توضح ما يحدث عندما تقوم الدولة بهذا العمل. فيجب قبل ما أنه ننطي أمثلة عن هذا الشيء حتى توضح العملية بشكل كامل، أنه نعرف أنه الأسعار أو أسعار المواد بشكل عام يعني تكون تعتمد على العرض والطلب. كل ما زاد العرض كل ما قل سعر المادة، لأنه صار هواية من عندها، وكل ما زاد الطلب على مادة أكيد الناس دي يشتروها أكثر، كل ما السعر مالتها أعلى لأنه قلت بالسوق. هذا الشيء بالحالة الطبيعية هذا مفهوم كلش بسيط، لكن عادة ما يتم عدم فهمه أو ببساطة أنه يساء فهمه. فبالحالة اللي قلناها أنه الحكومة دا تشوف أنه سعر الطحين زاد، أكيد في حالة ذعر من المواطنين نتيجة الحصار الاقتصادي قام المواطنين بشراء كمية كبيرة من الطحين فارتفع سعره نتيجة زيادة الطلب عليه، ليس بسبب زيادة الجشع أو إلى آخره من التجار. وراح نناقش شنو اللي يصير من الحكومة تقوم بفرض هذه السياسات، سياسات تقليل الأسعار اقتصاديا. فلنعطي مثال عن بلد أجنبي وليس بلد عربي والعراق بالتحديد، حتى لا يشعر المستمع أن هذه الأشياء تحصل فقط في بلدنا فقط. ففي أمريكا خلال الحرب العالمية الثانية قامت الحكومة بتحديد أسعار الإيجارات، هذا الشيء يسموه بالإنجليزي rent controls، عبارة عن قوانين تسنها الحكومة يسموها rent controls، يساعدهم على أنه يسيطرون على الأسعار نتيجة الحالة معينة، والحالة بهاي الحالة هي الحرب العالمية الثانية. فأصبح لا يمكن لصاحب شقة أن يؤجر شقته إلا بسعر محدد نتيجة القانون الأمريكي الجديد، السعر صار محدد. الهدف من هذا بحسب الحكومة هو منع استغلال المواطنين من قبل أصحاب الشقق وتسهيل أمرهم طبعا. فنرى سوية ما يحصل في أمريكا نتيجة هذه السياسة، فخلوا نشوف. ففي تلك الحقبة كانت الناس لا تستطيع أن تلقى شقة لتؤجرها، يعني الشخص يروح يريد يأجر له شقة ما يقدر يلقاها، وكانوا يدفعون رشاوي فقط حتى يقوم صاحب الشقة بأخذ أوراق طلبهم، لأنه كثروا الناس على الطلب لهذه الشقق، وسنشوف ليش. فعندما نزلت الأسعار قلت الشقق اللي يمكن للشخص أنه يأجرها. ففي الحقيقة ما حصل من تخفيض أسعار بشكل اصطناعي من قبل الدولة لا لأن الطلب قل ولا لأن العرض زاد، وإنما بسبب السياسة الحكومية اللي أدت إلى أن أعداد من الناس الغير محتاجين للشقق والحالتهم ميسورة قاموا بتأجيرها لأن أسعارها رخيصة. يعني الشخص اللي ما كان مفكر أنه يأجر شقة في هذه الحالة راح وأجر الشقة لأن سعرها بمجرد رخيص. كذلك الكثير من الناس استطاعت أن تؤجر الشقق لتعيش وحدها، أي تسكن بمفردها، ولا للعيش مع شخص آخر أي روميت لتحمل الإيجار. كذلك من كان يشتغل بنصف يوم أي هالف تايم من الطلاب وغيرهم كان لديه الإمكانية أصبح أن يؤجر الشقة لمفرده، فيكون عايش بمكان وحده وما عايش مع والديه كمثال. فنشوف بهاي الحالة أنه نقصان سعر المادة الغذائية أو نقصان سعر الشقة في هذه الحالة لا يؤدي إلى أنه تتوزع هاي المواد على الناس بشكل متساوي، بل أنه تصبح رخيصة فيقوم الشخص الغير محتاج إلى شرائها. طبعا من يحدث شراء للمواد تقل في السوق، وخصوصا عندما يكون الطلب عليها عالي. ففي مثال صدام حسين الفترة الزمنية الخاصة بالرئيس السابق أصبح هناك طلب كبير على الحنطة، لأن الناس أصبحت تتوقع أن المواد الغذائية ستنتفي من السوق ويعني لا تكون موجودة. والسيطرة على سعر الطحين أدى إلى أنه الناس جميعهم أصبحوا يخزنون الحنطة أو الطحين في بيوتهم بكميات هائلة، فزاد الطلب والحكومة تسيطر على الأسعار، مما أدى إلى انتفاء أو عدم توافر هذه المواد في السوق، لأن الناس الغير محتاجون لهذه الحنطة أصبحوا يشتروها بكميات لا يمكن تصورها لرخصها عن طريق البرايس كنترول اللي هو عن طريق السيطرة على الأسعار. كذلك يعني هذا ما يحصل، أن ما يحصل هذا قد أعطى القدرة مثل ما قلنا لمن لديهم حاجة قليلة للمكان بحالة الرنت كنترول، بحالة السيطرة على الأسعار للعقارات، على أن يتنافسوا مع من لديهم حاجة أكبر للمكان من الناس اللي ما عندهم أصلا مكان يعيشون به، أو الناس بحالة العراق ما كان عندهم أصلا طحين في البيت. هذا المثال يوضح حقيقة السيطرة على الأسعار، فنادرا ما تستعمل هذه الطريقة وتكون بمصلحة الفقير أو المحتاج. بالعكس لم تستعمل هذه الطريقة ولا مرة إلا وكانت بمصلحة الأغنياء أو الناس اللي عندهم ما يكفيهم ولكن يريدون أن يخزنوا أكثر وأكثر. قد نكون أعطينا هذا المثال، لكن هذا المثال راح يعطي فقط التأثير على وفرة الأشياء في السوق. فمثل ما قلنا كل ما أصبحت هذه الأشياء غير زيادة في الطلب عليها لا يمكن لأي دولة أن توفرها بشكل لا محدود، فوجودها في السوق مثل الطحين وغيرها والعقارات موجودة بكميات محددة، فعندما يزيد الطلب عليها تنفذ هذه المواد. فخلنا نشوف التأثيرات الأخرى الثانوية اللي ممكن أنه تصاحب هذا التأثير الأول اللي هو اللي قلنا عليه وهو نقصان المواد في السوق. نجي على التأثير الثاني. التأثير الثاني يسببه مثل هذا القرار هو تحديد في حالة تحديد السعر. هذا يؤدي إلى عزوف أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار بمنازل جديدة، مما أدى إلى نقص في البناء. كذلك فإن الربح هامش الربح قليل في المنازل، مما أدى إلى تقليل الخدمات والترميم، فأصبحت البيوت قديمة غير قابلة وصالحة للعيش. وهذا نلاحظه يعني أي مادة يتم تخصيص سعرها ما يكون أكو للتجار أو أصحاب رؤوس الأموال، خصوصا الناس الخارجيين اللي هم أجانب، أن يستثمرون في البلد، فيصبح توفير هذه المواد قليل. يعني كمثال أنه خلينا نقول أنه خصصوا سعر للآيفون في العراق، فإن خصصوا سعر للآيفون حيكون سعر الآيفون بالعراق أقل من سعره في غير دول، فليش الشخص التاجر الأجنبي يروح يستثمر فلوسه بالعراق حتى يوفر الآيفون؟ طبعا هاي في حالة كان الآيفون مادة مهمة ستحصل مشكلة. أما إذا كان مادة ثانوية قد تحصل مشكلة لكن أقل، ولا يحس الجميع بتأثيرها. ففي حالة القمح أو الشعير أو غيرها، أصحاب رؤوس الأموال سيقولون أن هامش الربح قليل جدا، ونعرف أنه في كل تجارة هنالك ربح وخسارة، فلا يكون الدافع إلى المجازفة برؤوس الأموال كبيرة لأن الربح قليل. فيقوم أصحاب رؤوس الأموال بخزن هذه الأموال وعدم استثمارها في هذا القطاع، فيقومون باستثمارها قد يكون في قطاع آخر ليس محدد فيه هامش الربح. فبالتالي المواطن قد لا يجد هذه المواد متوفرة، لا لأنه التجار عازفون على توفيرها، وإنما هامش ربح هذه المواد أصبح قليل، فلا يوجد هنالك دافع للاستثمار بها. تأثير آخر قريب عليكم قد يكون عندما تحصل أزمة معينة كفيضان أو حرب، تقوم الحكومة بتخفيض سعر البنزين على المواطنين لتقليل السخط عليها، وكأنها فعلت شيء جيد. فبالحقيقة لا يتأثر سلبيا من هذا القرار غير الفقير والمجتمع بشكل كامل. إن تخفيض أسعار البنزين في هذه الحالة يؤدي إلى أن من لديه أموال فائضة أن يشتري زيادة عن حاجته، فلا تضطر الناس للتقشف والاكتفاء بحاجتها، فيؤدي ذلك لانعدام وجود البنزين والمواد المهمة لمعظم أفراد الشعب، وتركيز وجوده لمن استطاع الوصول إليه أولا أو من يملك أموال كثيرة. وهذا المثال جدا قريب لأن أنا عشته في الحرب في عام 2003. طبعا الحكومة أصبحت لا تتبع قوانين العرض والطلب، فتقوم ببيع البنزين بالسعر الاعتيادي، عدم زيادة هذا السعر، فيقوم أصحاب الأموال اللي عندهم أموال كثيرة بتخزين جريكانات كبيرة، خزانات كبيرة من البنزين لديهم تحسبا لعدم وجود البنزين في السوق. فيقوم من لديه الأموال الكثيرة بخزن البنزين بكميات كبيرة، فيخلص البنزين، لا يكون البنزين متوفر لكل المواطنين بعد فترة قصيرة. فلاحظ بهذا المثال أن ارتفاع الأسعار لا يقوم فقط بظلم المواطنين، وإنما يؤدي إلى أن المواطن يقوم بالاقتصاد. فعدم وجود ارتفاع للسعر يخلي المواطن أنه يصرف ويستغل السعر القليل، فيخزن المادة عنده ويحرم الآخرين من تواجدها. أما في حالة لو ارتفع سعر البنزين، راح يأخذ كل شخص على قد حاله، ويخلي الآخرين أيضا يأخذون على قد حالهم، ويمشي المواطنين أمورهم في هذه الحالة، في حالة زيادة السعر بشكل طبيعي. كذلك فإن ارتفاع الأسعار لسلعة كالماسك الوقائي اللي شفنا المذيع بالبداية يحكي عنه في ظروف طارئة، يؤدي إلى أن تسابق التجار لتوفيرها، لأن التاجر يريد أنه يحصل على أكبر نسبة ربح. ففي الأماكن المنكوبة يتسابق هؤلاء التجار حتى يوفرون الماسك الطبي، مثل ما شفنا في حالة كورونا. هذا يؤدي إلى تفادي النقصان في المواد اللي يحصل عند نفاذها تماما في السوق. فإجبار التجار على بيع الماسك بسعر معين سيؤدي إلى عدم توفير السلعة للمواطنين في حالة الطوارئ، مثل حالة كورونا اللي شفناها. في أي بلد هسه يقومون يقللون سعر الماسك، حيكون بالبلد هذا أقل تحفيز للتاجر أن يستثمر، لأن ما حيحصل أكبر نسبة ربح، فيقوم بتحويل ماله إلى البلد اللي ينطي أكبر نسبة ربح، وهذا حقه لأنه هو ده يخاطر بفلوسه. فهذا هو التأثير الثاني للأسعار، تحديد الأسعار اصطناعيا. فنصل الآن لما تكلمنا عنه في بداية هذا البودكاست، وصوت المذيع اللي كان يقول أن أسعار الماسكات ارتفعت نتيجة جشع من يتاجرون بها. كذلك فإني أعلم أن نقابة الصيدلة كانت تتابع أسعار الماسكات بالعراق، لا بالعراق فقط، وإنما انتشر فيديو كذلك لنقيب صيدلة في الكويت وهو يهين صيدلاني لأنه يبيع الماسك بسعر أكبر. كذلك انتشرت هذه الحالة في معظم البلدان، سواء العربية أو الأجنبية. فبالحقيقة فإن الماسك يخضع أيضا لعملية العرض والطلب، وإن قامت الحكومة بتخفيض سعره اصطناعيا كما لاحظنا، يؤدي ذلك لفقدانه من السوق، ولأنه يتركز بيد من لديه مال أكثر أو من لديه واسطة عند من يبيع المنتوج. فهذه حالة جدا قريبة علينا ومرينا بها قبل فترة. الماسكات قامت الدولة بتخصيص سعرها، فأصبح توافرها بالسوق جدا قليل، يعني لا يوجد ماسك كافي حتى يغطي كل الحاجة، لأن كمية الماسكات الموجودة بالسوق تتبع العرض والطلب وهي محدودة. فماكو دولة كانت عندها أو متحسبة لوضع مثل وضع كورونا، أدى تخفيض الأسعار إلى شراء بعض الناس اللي عندهم فلوس واللي رادوا أنه يستغلون وجود الماسكات إلى شراء كراتين كبيرة، يعني باكج بأكثر من 100 ماسك حطه في بيته، وحرم الآخرين من شراء ماسك واحد قد يمشيهم لفترة معينة. فشفنا هذا المثال يعكس واقع مرينا به قبل فترة، فأتعجب من شخص قد يؤيد تقليل السعر. لو كان السعر عالي لكان هؤلاء الناس اشتروا كفايتهم فقط، ولا ما أصبح الـ قدرتهم على شراء 100 ماسك تؤدي إلى حرمان مئات الناس اللي كانوا يحتاجون أنه يشترون ماسك واحد يؤدي حاجتهم. فنجي بعد هذا إلى نقطة، وهي نقطة قد تكون جدا قريبة على واقعنا اللي صار في حادثة كورونا. هذه النقطة تحدث في كل مجتمع تقوم فيه الحكومة بالمحاولة بالسيطرة على الأسعار. فإن منتوج مثل الماسك عندما يفقد من السوق نتيجة قدرة الأغنياء لشراء كميات كبيرة منه، تكون هناك دائما سوق سوداء لبيع المنتوجات خارج القانون. عادة تكون أسعار هذه الأسواق عشرات الأضعاف من السعر الطبيعي. كذلك فإن السياسيون ومن يفرض الأمن قد يكونون فرحين لهذه الحالة، لأنهم سيتقاضون أجور غض النظر عن وجود مثل هذه الأسواق. فشاهدنا من اشترى المئات من أكياس الماسكات من المحلات التجارية، لأن المحلات منعت من زيادة سعر الماسك، فأدى ذلك لانقراض الماسكات من السوق وتكوين سوق سوداء يباع فيه الماسك الواحد ب10 دولارات، بعدما كان سعر البوكس المكون من 100 ماسك لا يتجاوز ال5 دولارات. وهذه حالة مرينا بيها، شفنا عدد هواية من الناس يقولون أنه هاي تجارة وما بيها شيء، يروح يشتري ماسكات قبل ما تنتفي الماسكات من السوق ويبيعها بالمفرد بعشرات الأضعاف، فيكون المتأذي من هذه الحالة المواطن وليس التاجر. التاجر باع البوكس مال الماسكات بنسبة الربح نفسها، لأن الدولة حددتها. فقام هؤلاء الناس، بضعة من الناس اللي عندهم فلوس هواية اللي كانوا متحضرين لهذه الحالة، باستغلال الناس الآخرين، فأصبح هناك سوق سوداء لهذه السلعة. وشاهدنا هذه الحالة بكل البلدان تقريبا، وخصوصا بالعراق. أنا أعرف أنه هذه الحالة أصبحت موجودة، وقاموا الناس بشراء هذه الماسكات وبيعها بالسوق السوداء بعشرات أضعاف. راح نحكي بشيء ثاني، اللي هو بالإضافة إلى ما سبق، فإن تخفيض الأسعار بشكل صناعي يؤدي إلى انخفاض الجودة بالخدمة أيضا. فليس عليك غير الذهاب إلى واحدة من مستشفيات العراق، حيث تقوم الوزارة الصحة بتقديم الرعاية الصحية بدون مقابل. يقوم عندها ملايين من الناس الغير محتاجين لتلقي أي رعاية صحية، ومن لديهم نزلة برد خفيفة أو من يحس بالملل كمثال للذهاب للمستشفى وإشغال الكادر الطبي بشيء غير ضروري، مما يؤدي ذلك لتأخير العلاج لشخص آخر يحتاج له بصورة أكثر. فأيام الانتظار في مستشفيات العراق لعملية كبرى قد يتأخر لعدة شهور، ورغم تغيير وزير معين قد يقلل هذا من الفترة الزمنية للانتظار لأنه يتحسن الخدمة، وذلك لا لأنه حسن النظام إلا أنه يقوم بالضغط على العاملين في القطاع الصحي. فلا تستمر هذه الحالة، لأن القطاع الصحي لا يمكن له استيعاب العدد المذكور في البداية من الناس الغير محتاجين للرعاية الصحية، ولا تقل فقط طاقتهم لاستيعاب الناس، وإنما يقل اهتمامهم بالمرضى لأنهم مشغولون بعدد هائل. هذا الشيء متواجد في كل تقريبا كل البلدان اللي تقدم الصحة بشكل مجاني أو تقوم بدعم هذا القطاع. لا هذا المثال ليس مثال يعبر عن رأيي بالنظام الصحي وكيف يجب أن يكون، هل هو نظام يجب أن يخضع لنظام الأخلاقي لأنه النظام الصحي يجب أن يتوفر لكل الناس، هل الصحة لها حالة خاصة، هل أنه الصحة حق لكل فرد. أنا لا أقوم بإعطاء رأيي بهذا الشيء، أنا فقط أركز على التأثيرات اللي تحصل نتيجة السياسات الاقتصادية. الاقتصاد لا يجيب عن أسئلة أخلاقية، إنه يجيب عن التبعات اللي تحدث بعد ما نتخذ قرار معين اقتصادي. ففي هذه الحالة اتخذنا القرار الاقتصادي بدعم القطاع الصحي، فماذا سوف يحدث نتيجة هذا القرار؟ فنلاحظ أنه الحالة الصحية بالنسبة للمواطنين لا تتحسن، وإنما يقوم المواطنين أصلاً بالسفر من البلد اللي يقدم الرعاية الصحية ببلاش أو بدون مقابل إلى بلدان ثانية تكون بها الخدمة الصحية بفلوس، مثل ما يحصل بالعراق. يروحون الناس أنه يسافرون لتركيا والأردن ويدفعون الأموال لغرض إجراء عملية، لأن الخدمة بالقطاع الصحي تكون متردية. كذلك لاحظت هذا الشيء عندما كنت طالب في كلية الصيدلة، وشفت أنه هواية من الناس يتوجهون للمراكز الصحية وكذلك للقطاعات الأخرى مثل المستشفيات، وهم لا يحتاجون الامرجنسي روم مثلا، شخص يجي وهو مجرد عنده نزلة برد فيشغل الكادر الصحي بهذا الشيء. كذلك هناك هواية حالات ممكن تسمعوها تكون مضحكة جدا، لأن الناس تروح لأشياء لا تتوجب أن تذهب للإمرجنسي روم إلها. فكمثال يعني أتذكر واحد من أصدقائي قال لي أنه ناس تجي بس حتى تقضي وقت بالإمرجنسي روم لأنها باردة، لأن هناك تبريد بالإمرجنسي روم بينما في بيوتهم الكهرباء مقطوعة. فلو كان هنالك أجور للإمرجنسي روم واستخدام الطوارئ لما توجه هؤلاء الناس إلى هذه الخدمات. فوصلنا إلى نهاية التأثيرات، فأحب أنه ألخصها في حال أنه شخص معين نسى هذه التأثيرات اللي قلنا عليها. التأثيرات لتقليل أو تحديد أسعار السلع هي كما يلي: أولا، نقص في العرض، أي أن العرض المواد يكون أقل من الحالة الطبيعية، مثل ما شفنا بالماسك قل العرض أو قل وجوده بالأسعار بالأسواق. ثانيا، زيادة في الطلب، أكيد زيادة الطلب على المادة لأن سعرها في السوق قد قل فالناس اشتروها بشكل أكبر. أسواق سوداء كذلك، مثل ما شفنا زيادة الاحتياج وعدم توافر المادة يؤدي إلى فتح سوق سوداء. فائدة للسياسيين، أكيد أن السياسيين يكونون أغنى أشخاص في هذه الحالة لأنهم يتقاضون أجور غض النظر عن وجود الأسواق السوداء. فنلاحظ أنه الأسواق السوداء تعطي رشاوة للسياسيين أو رجال الأمن حتى يسرون حالهم وعدم تقديمهم للعدالة. وكذلك قلة في الجودة مثل ما شفنا في حالة الرعاية الصحية. ففي الأخير أحب أختم ببعض الكلام المهم. تبدو مفاهيم الاقتصاد واضحة للجميع وبسيطة، إلا أن تطبيقها وما ينتج عنها بعد التطبيق هو ما يعجز الكثير عنه من الناس، وما يعجز من الناس عن تخيله. فنيوتن كمثال لم يكن أول شخص يلاحظ سقوط تفاحة من أعلى شجرة، إلا أنه أول من فهم ما يمكن تطبيقه وعكسه على هذه الحالة الكونية. كذلك هي مفاهيم الاقتصاد، فالناس لا تشتري الكثير عندما يكون السعر عالي، وقد فهم علماء الاقتصاد هذا، لكنهم أيضا فهموا ما ينتج عنه من تطبيقات. لو أن الحكومة خفضت الأسعار عن طريق جبر التجار أو عدم أو دعم المنتج أو الخدمة. فالاقتصاد هو دراسة السبب وتأثيره، ستقول لك مبادئ الاقتصاد ماذا يجب أن تتوقع نتيجة تصرف ما. فالاقتصاد لا يجيب على أسئلتكم الأخلاقية أو الاجتماعية، فكل ذلك لا معنى له في لغة الاقتصاد. كذلك فإن الاقتصاد لا ينصحكم باتخاذ موقف معين لسبب أخلاقه وإلى آخره. هذا لا يعني أن الأمور الأخيرة الأخلاقية وغيرها غير مهمة، إلا أنه الاقتصاد فقط يوضح ما يحصل عندما تتصرف الحكومة أو الشعب بدون فهم لمبادئ الاقتصاد. كذلك فإنه يوضح ما هو جيد اقتصادياً، وعندما يزيد غنى الشعب بشكل عام اقتصادياً فإنه يمكن لمن لديه أموال أكثر بمساعدة من هو أدنى حظ منه. وهذه هي التوجهات الاقتصادية لمعظم الدول المزدهرة. فإلى هنا أتمنى أن تكون هذه الحلقة مفيدة. تابعوني بالحلقة القادمة إن شاء الله، وشكرا جزيلا.